الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 16 بعد 100 الأولى.
كي أصبحتم ما شاء الله، نسأل الله يجعل الخير طيبا نافعا إن شاء الله. عام من أي جو من حولنا؟ ما شاء الله. البارح
خيرات ورزاق
الحمد لله. الشعبان ها مشت ما شاء الله، والله بشير والخير الحمد لله. الله يزيد البركة يغيث القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء سيكون اللقاء الأخير في شهر شعبان، وهو اللقاء 14 بعد 100. ما شاء الله، 16 بعد 100، يتم في يوم الخميس 20 من شهر شعبان عام 1400. وبما أن شهر رمضان على الأبواب، فإنه يحسن أن نتكلم بكلمات يسيرة عما يتعلق بالشهر المبارك. شهر رمضان له مزايا على غيره، منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله جعل فيه ليلة القدر التي أنزل الله في شأنها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فوصفها الله تعالى بالبركة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى رتب مغفرة الذنوب والأثام لمن صامه إيمانا واحتسابا، فقال تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بفرضيته، وإيمانا بما رتب الله عليه من الأجر، واحتسابا لهذا الأجر، يعني أنك تحتسب صومك على الله عز وجل بأن يثيبك على صيامه. فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أنه شهر طول والكرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود خليك بالصف الثاني عشان توصل الجماعة وعشان ما تنظر للذي أمامك. ومنها أنه شهر الجود والكرم والعفو والإحسان، فقد قال، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة في الشهر المبارك، وأن يكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس بالمعاونة والشفاعة الحسنة وغير ذلك من أنواع البر والخيرات، لعل الله تعالى أن يعامله بالخير والبركة. نتكلم أولا عن الصيام. الصيام لا شك أنه مفروض على الأمة الإسلامية، وأنه ركن من أركان الإسلام، وفرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام 14 سنة بعد البعثة لم يفرض الصيام حتى تروضت النفوس على الإسلام واطمأنت واستقرت، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان أول ما فرض أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن الله ندب إلى الصوم فقال وأن تصوموا خير لكم، فصار من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم أوجب الله تعالى صومه عينا فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولكنه لا يجب صوم رمضان إلا على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، يعني بست شروط. فالكافر لا نلزمه بالصوم ولا نقول صوم. لو وجدنا كافرا يأكل في بيتي ويشرب في بيتي في نهار رمضان لم نقل أمسك، لأنه ليس من أهل الصيام، بل لو صام وهو لم يسلم لم يقبل الله منه، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهو لا يؤمر بالصوم ولو صام لم يصح منه، ولا يؤدب على الفطر، لكنه يمنع من إظهار الفطر بين المسلمين. والصغير لا يجب عليه الصوم، لكن قال العلماء يجب على وليه أن يأمره بالصوم إذا أفاقه ليعتاده ويتمرن عليه ويستقبله بنشاط وعزم إذا بلغ. والمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه ليس أهلا للتكليف، قد رفع عنه القلم. ولا يجب على المجنون شيء من العبادات إلا الزكاة، فإن الزكاة تجب في مال المجنون لأن الزكاة حق المال. والعاجز لازمه الصوم، لكن إن كان عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، كالعجز من أجل الكبر أو من أجل مرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه الصوم. والعجز الذي يرجى زواله كالمريض مرضا طارئا يرجى برؤه نقول له انتظر حتى يزول المرض ثم صوم، بقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمسافر لا يلزمه الصوم، له أن يأكل ويشرب سواء كان في البر لم يصل إلى المدينة التي قصدها، أو كان في نفس المدينة ولو كان يقيم أو يريد الإقامة الشهر كله، فإنه مسافر له أن يأكل ويشرب، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا فرق بين أن يكون سفره لطاعة كالذي يسافر للعمرة مثلا أو لصلة رحم أو لعيادة مريض، أو لغير طاعة كما لو سافر ليتجر. وأما السفر المحرم فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن المسافر سفر محرما يترخص برخص السفر، ومنهم من يقول إنه لا يترخص. وكما قلنا لا فرق بين أن يكون المسافر يمشي في البر في الخط أو مقيما في بلد قصد إليها، ما دام عزمه أن يعود إلى بلده فإنه لا زال مسافرا. ومن به موانع لا يلزمه الصوم، وهذا إنما يكون في المرأة الحائض والنفساء، فإنه لا صيام عليهما، ولو صامتا لم يصح الصوم منهما، ولكن عليهما القضاء. هذه هي الشروط التي تشترط لوجوب الصوم، وهي ستة: الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس الخلو من الموانع. أما ما الذي يجب عنه الصوم، فلعلكم تستغربون إذا قلت إن الذي يجب عنه الصوم هو المعاصي. يجب أن يصوم الإنسان عن المعاصي، لأن هذا هو المقصود الأول في الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن الأهل، لا، قال لعلكم تتقون. هذا هو الغرض، هذا هو المقصود الأول من الصوم، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم حقيقة أن يصوم الإنسان عن معاصي الله عز وجل، هذا هو الصوم حقيقة. أما الصوم الظاهري فهو الصيام عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا صوم نسميه الصوم الظاهر، صوم البدن فقط. أما صوم القلب الذي هو المقصود الأول فهو الصوم عن معاصي الله عز وجل. وعلى هذا فمن صام صوما ظاهريا جسديا ولكنه لم يصم صوما قلبيا فإن صومه ناقص جدا جدا، لا نقول إنه باطل لكن نقول إنه ناقص. كما نقول في الصلاة المقصود من الصلاة هو الخشوع والتذلل لله عز وجل، وصلاة القلب قبل صلاة الجوارح، لكن لو أن الإنسان صلى بجوارحه ولم يصلي بقلبه بأن كان قلبه في كل وادي فصلاته ناقصة جدا، لكنها مجزئة حسب الرسم الظاهر، مجزئة لكنها ناقصة جدا. كذلك الصوم ناقص جدا إذا لم يصوم الإنسان عن معصية الله، لكنه مجزئ حسب الرسم الظاهري، لأن العبادات في الدنيا إنما تكون على الظاهر. فنقول إذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه يكون فاسدا وعليه القضاء. وأعظم المفطرات هو الجماع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم ولزمه القضاء ولزمته الكفارة ولزمه الإثم، يعني يترتب على جماعه في نهار رمضان إذا كان ممن يجب عليه الصوم خمسة أشياء: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، القضاء، الكفارة، خمسة أشياء. هذا إذا كان ممن يجب عليه الصوم. أما لو كان ممن لا يجب عليه الصوم كمسافر سافر في أهله وصام هو وأهله ولكنه بدا له أن يتمتع بأهله فجامع فلا شيء إلا القضاء فقط، يعني لا يترتب عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، ليس عليه إلا القضاء، لأنه لما جامع فسد صومه لكنه أفسده بشيء مباح، إذ أن المسافر يجوز أن يفطر ولو في أثناء النهار ولو بدون سبب، وعليه القضاء. ثم الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين أن يقول: أنا والله لم أعلم أن علي كفارة، لو علمت أن علي كفارة ما جمعت، أو يقول: أنا أعلم أن علي كفارة ولكنه عجز عن إمساك نفسه. فعلى كل حال الكفارة واجبة، إذا علم الإنسان أن الجماع حرام فالكفارة عليه واجبة بكل حال. دعا دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت، وفي روايه هلكت واهلكت. قال ما شانه او ما الذي اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم. فساله النبي عليه الصلاه والسلام عن خصال الكفاره، اعتق رقبه؟ قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع. قال اطعم 60 مسكينا؟ قال لا اجد. كل خصال الكفاره لا يجب ولا يستطيع. فجلس الرجل فجاء بتمر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال خذ هذا تصدق به. قال اعلى افقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، ثم قال اطعمه اهلك، ولم يقل له اذا اغناك الله فكفر. فدل هذا على ان الكفاره تسقط بالعجز عنها، وهذا هو مقتضى العموم، عموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ثم اعلم ان من رحمه الله عز وجل ان الله رفع عن هذه الامه حكم الخطا والنسيان، بمعنى ان الانسان لو اخطا واكل او شرب وهو صائم فلا شيء عليه. فلو ان الانسان اكل وشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه قد طلع، مثل ان سمع تكبيرا فظنه الاذان الاول فاكل وشرب، فاذا هو الاقامه اقامه الصلاه، نقول له ليس عليك شيء لانك لم تتعمد الاثم، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمد الخلود. ولو ظن ان الشمس قد غربت فاكل وشرب فاذا بها لم تغرب، وهذا يقع كثيرا في ايام الشتاء، تكون السماء ملبده بالغيوم فيظن الناس ان الشمس قد غربت، فاكل او شرب ثم طلعت الشمس لا شيء عليه، لان هذا الرجل لم يتعمد الاثم ولم يتعمد الاكل في النهار، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ونحن متعبدون لله عز وجل، قال لنا العباده الفاسده قلنا سمع وطاعه نعيده، قال العباده الصحيحه قلنا الحمد لله. يعني لسنا نحكم على الله بشرعه، وانما الله هو الحاكم علينا. فاذا كان يقول لنا بكلامه وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، نقول لا نقبل، غلط. نقول الحمد لله على نعمه وعلى عافيته، ليس علينا شيء. بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام طبق هذا تماما، ففي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انهم افطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لامرهم به، لان عليه بلاغ الشريعه، ولو اخبرهم به لنقل الينا، لان حفظ الشريعه مما تكفل الله به، ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فالله حافظ لذكره وشرعه. إذن نقول لا شيء على الإنسان إذا وهم فأكل قبل أن تغيب الشمس. وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في غير أيام الشتاء، أحيانا يسمع الإنسان في المذياع أذانا يظنها أذان بلده فيفطر، فإذا بالشمس لم تغرب نقول لا شيء عليك لأنك لم تتعمد إيش الإثم. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. بهذه النصوص يتبين بطلان جميع الأقيسة التي تقتضي خلاف النص. يعني لو قال قائل الإمساك في الصوم شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، قلنا له من قال هذا؟ هذا كلام الله وكلام رسوله وسنة رسوله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فليتم يعني ما نقص صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالصيام. أما فيما يتعلق بالقيام فإنكم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن من قام يعني كل الليل والنهار يصلي؟ أجيب لا. ولكن من قام القيام المشروع وذلك في الليل، في الليل، فما هو، فهل لهذا القيام من عدد معين أو لا؟ نقول: أما على سبيل الحتم فليس هناك عدد معين. لو صلى الإنسان 30 ركعة أو 40 ركعة فلا حرج عليه، ولا يقال له لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عددا في قيام الليل، بل سأله سائل قال: يا رسول الله ما ترى أو كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. إذن لما في عدد معين، لكن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه إما 11 وإما 13، كما سئلت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحاله: كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا هو العدد الأفضل، لكن لا مانع من الزيادة. ثم إن قيام الليل يحصل ثوابه لمن قام مع الإمام حتى ينصرف ولو لم يستغرق إلا جزءا يسيرا من الليل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ولكنه انتهى قبل الفجر، قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعمه الحمد لله، إذا قمت مع الإمام حتى انصرف فأنت كأنما قمت الليل كله، مع أنك نائم على فراشك أو مستمتع بأهلك، لكن إذا قمت مع الإمام حتى انصرف كتب لك قيام ليلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يكون في ليالي رمضان يقوم مع هذا الإمام بتسليمه ومع الإمام الثاني بتسليمه ويتجول في المساجد فيضيع عليه الوقت ويضيع عليه الثواب. نقول: إذا شرعت مع إمام فاستمر إلى أن ينتهي من أجل أن يكتب لك قيام ليلة. ومن المعلوم أن كل واحد منا يريد الأجر وينتهز الفرص، فنقول: هذه هي الفرصة، قم مع الإمام حتى ينصرف. وينبغي بل يجب على الأئمة، أئمة المساجد، أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه. الإمام إمام المسجد راعي، والمأموم رعية، فيجب أن يسير بهم على مقتضى السنة. مقتضى السنة الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة والاستقرار وعدم السرعة. ولهذا لو صلى الإنسان بلا طمأنينة قلنا صلاتك باطلة لو صليت 1000 مرة، لأن رجلا جاء فصلى بدون طمأنينة ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. شوف، لم تصلي نفس الصلاة، مع أن الرجل صلى أو لا صلى، لكن الرسول قال لم تصلي، لأن صلاة لا تكون على الشريعة وجودها كالعدم. ثم علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يسرع إسراعا مخلا بالطمأنينة، حتى لو فرضنا أنه هو يطمئن ويأتي بواجب الطمأنينة، لكن الذين وراءه لا يتمكنون، لأن فيهم من لا يكون سريع الحركة إما لمرض أو كبر أو غير ذلك، فتجدهم لا يتمكنون من الطمأنينة، وهذا حرام عليه. يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأن المأموم بين أمرين، يا إما أن يفارقه وإما أن يتابعه على صلاة باطلة، وهذا مشكل. لذلك نقول لإخواننا الأئمة، يجب عليكم أن تتقوا الله وأن تراعوا حرمة المسلمين الذين وراءكم. وإذا قدر أنكم قضيتم الركعات في ساعة مع العجلة، مع أني لا أظنها تبلغ الساعة، لكن فرضا فلتكن ساعة ونصف، لكن في ظني أن الذين يسرعون هذه السرعة يمكن يقضونها بثلثين ساعة. فنقول ماذا يضيرك إذا زدت؟ ثانيا، بعض المأمومين يريد أن يحافظ على 23 ركعة مع السرعة، وهذا غلط، لأنه يفوت بذلك شيئين. الشيء الأول العدد الأفضل، لأن العدد الأفضل 11 أو 13، لا شك عندنا أنها أفضل من 23. ثانيا الإسراع، دع الناس يطمئنون، يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم، يخبتون إلى الله، يخشعون بين يديه حتى يكون قياما حقيقيا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، وقد بقي على أذان الظهر 25 دقيقة، وفيها بركة إن شاء الله. من غير لا أصل ما يقصر إلى المسافر.
فضيلة الشيخ، هل يلزم من المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا يضع بعض المنكرات في منزله الذي سيسكنه؟ وإذا وضع بعض المنكرات هل عليه إثم بالنسبة للمؤجر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
أما لزوم الاشتراط فليس بلازم إلا إذا كثر هذا في الناس، فهنا قد نقول يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيرا في الناس فلا. ولعلك تشير إلى الدش.
نعم، الدش والتلفاز.
لا، التلفاز ليس كالدش. الدش هو الذي يأتي بكل محطات التلفزيونات في كل العالم، ويأتي بأشياء فظيعة والعياذ بالله. نعلم علم اليقين أن صانعيه وأن مروتيه وأن الذين يحرصون على أن يبثوا هذه الأمور، نعلم أنهم أرادوا هدم الإسلام، لكن لا يمكن أن يصرح ويقول أشرك بالله، هذا لا يمكن. لكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمكوا في الشهوات ضاعوا وهنا عليهم كل شيء من المعاصي. فمثلا إذا كثر هذا في الناس، ونسأل الله أن لا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشترط، يقول شرط أن لا تركب الدش، فإذا ركبه فله الفصل، أي للمؤجر الفصل، رضي شاء أم أبى، عن المستأجر، شاء المستأجر أم أبى. أما إذا لم يقصر فلا. فإذا قدر أنه لم يشترط هذا الشرط ثم إن المستأجر وضعه، فليس على المؤجر إثم، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن يلغي الفصل، أن لا يجدد له،
وكذا
إلا بشرط أن ينزعه.
وكذا التلفاز؟
لا، التلفاز ليس، التلفاز إنما أتي بمحطات السعودية فقط، ومحطات السعودية على ما فيها من البلاء هو من مما يأتي به الدش.
لكن لا يلزم إذا انتهت مدته أن يفسخ.
لا يلزم.
جزاك الله خير.
عفى الله عنك، هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
أولا لا بد أن نعلم معنى تبييت النية، لأن بعض الناس قد يظن أن معنى تبييت النية أن ينويها الإنسان، أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك. المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيت. صيام رمضان من المعلوم لكل أحد أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه إيش؟ كله جميعه. فالنية في أولك كافية إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم، كما لو سافر الإنسان ثم رجع فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدد. وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخر. وبناء على ذلك لو أن الإنسان نام غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحا لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة النوافل يعني النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال فهذه أيضا لابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر. ويتبين هذا بالمثال، لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال فاستيقظ في اليوم الثاني من شوال وفي أثناء النهار يعني استيقظ ولم ينوي الصوم ولا وصلى الفجر ولما طلعت الشمس فكر لعلي أصوم أو لا أصوم، لكنه عند زوال الشمس يعني عند الظهر عزم على الصوم فصام صيامه اليوم صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفطر قبل ذلك، صيامه صحيح. لكن لو قال أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست قلنا لا يصح، لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم يكون صام؟ خمسة أيام ونصف، والحديث ستة أيام. فالأيام المعينة في النوافل لا بد أن تكون من أول من قبل طلوع الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، كثير من المتصوفة وهم لا علم عندهم جلسوا للرقية يتكسبون منها، فيفرضون على المريض بعضا من المال قبل العلاج وبعد العلاج، فهل يجوز هذا الفعل منهم؟ وإذا حذا حذوهم بعض طلبة العلم فما نقول له؟
يا محب، هذه المسألة كثرت عندنا، لا عن الصوفية والمتصوفة، الحمد لله بلادنا إن شاء الله نزيها من هذا، لكن التكسب بالرقية كثر كثيرا عندنا جدا، ومن أناس الله أعلم بحالهم من ناحية الاستقامة الله أعلم، لكن المؤمن الذي يريد أن ينفع أخاه هو الذي يقرأ، فإن أعطي أخذ وإن لم يعط لم يسأل، وهذا هو الذي يدعو الله تعالى في رقيته بركة. أما من جعل القرآن الكريم وسيلة للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله، وما له في الآخرة من نصيب. وهذه مسألة في الواقع صارت على مستوى كبير الآن، وينبغي أن تعالج من قبل المسؤولين في الدولة. نعم.
الشيخ، قام الآن في رمضان يحيى ليل بعض الشباب
في واحد غيرك خالد.
فضيلة الشيخ، بهيمة الأنعام إذا اشتد بها المرض فهل لصاحبها أن يذبحها؟
أما إذا كانت ملكا له فلا بأس، وأما إذا كانت ملكا لغيره بمعنى وجد شاة في البر مريضة متعبة فلا يلزمه أن يذبحها ولا أن ينقذها، لكن التي له أن يذبحها. لماذا؟ لأنه إذا كانت له فلا بد أن يقوم عليها بالأكل والشرب والملاحظة، وهذا يضيع عليه الوقت والمال، وعلى هذا فليذبحها ليستريح منها وليريحها أيضا. وفي هذا الحال إن ذبحها على وجه الزكاة المشروعة صارت حلالا لمن أراد أن يأكلها، ولا بشرط أن لا يكون هذا المرض يضره، وإذا قتلها قتلا فإنها لا تحل.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير، في في ليالي رمضان قد تحيى قبل بعض الشباب بالدورات الرياضية، ما توجيهك؟
نرى أن مثل هذا إضاعة وقت، إضاعة وقت وغنيمة فاتت على الإنسان، والشاب المسلم ليس هذه وظيفته بالحياة. وظيفته بالحياة أن يعبد الله تعالى وأن يسعى في إصلاح المسلمين، إما مثلا بالمشي في الأسواق وإذا رأى المنكر نهى عنه بأدب وهون وسهولة، وإما بالاجتماع على تلاوة القرآن، فإنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما إضاعة الوقت في هذه الأمور فهي والله خسارة. يعني الآن هؤلاء الشباب، الواقع أن المجتمع خسره إذا كانوا يمضون جميع أوقاتهم في مثل هذا. نعم، لو أراد الإنسان أن يتسلى بالألعاب الرياضية المباحة ككرة القدم، لكن باعتدال فلا نرى في هذا بأس، لأن فيه تمرين للبدن وتقوية له وتسلية للنفس وإزالة الملل. ثم إن هذه السنة سيكون رمضان في وقت الإجازة، وربما ينشغل الناس الآن بالخروج إلى البر وإضاعة وقت هذا الشهر المبارك في غير من فائدة، بل ربما فيما فيه مضرة. لكننا في هذه الحال ننصح إخواننا الدعاة الذين يحرصون على هداية الخلق، ننصحهم بأن يتجولوا في هذه المخيمات ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بهدوء وطمأنينة، وكذلك بنشر الكتيبات النافعة والأشرطة النافعة، لعل الله أن يهديهم، لعل الله أن يهدي بهم. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه قبل فترة نزلت الأمطار، فاختلف الأئمة أو أئمة المساجد، بعضهم من يرى الجمع مثلا أن الحالة تستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع، فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر أو بحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها، فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامين، ما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرى أن هنالك مسوغ للجمع، إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غير ذلك.
أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر، والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد الرخصة، ربما يكون تعبه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرحنا من الصلاة ولا يقول أرحنا بالصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص. وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له، فأنا في شك من صحة صلاته. ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوتا بوقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشق فصلي في بيتك، وأنت ولك أجر الجماعة، لك أجر الجماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. نعم
فضيلة الشيخ،
لا ما يضر هذا لأن هم هو المكرفون، هذا التسجيل لا يكون صكوا ما أدعى لهم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يصلون في دوائرهم أن يجمعوا مع وجود المطر في وظائفهم؟
نعم. أما إذا كانوا يعرفون أن الناس في البلد سيجمعون فلا بأس أن يجمعوهم من أجل تحصيل الجماعة، لأن الجمع لتحصيل الجماعة جائز. وأما إذا كان أنهم يعرفون أن الناس لن يجمعوا فترك الجمع هو الحق.
توكل على الله عنك الوقت الذي وقت الثاني يدخل وهم موجودون في نفس الدائرة وفي نفس
أي لا، إذا كان كذلك فلا يجمعوا، يعني لو قدر أن عملهم يستمر إلى دخول وقت العصر فلا يجوز الجمع، لأن الجمع ليس للمطر ولكن للمشقة بالمطر،
ليس كالسفر
وإنما هو المشقة. ولهذا لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم صلاة كل وقت، نعم إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك في بعض المناطق ما يسمى بالسقايا، وهي عبارة عن غرفة تبنى تحت الأرض، إذا مات أحدهم يدفنون هذا الرجل في هذه الغرفة، وكل عائلة وكل أسرة لها غرفة تحت الأرض كل أقاربهم يدفنونهم فيها، وأحيانا يجمعون النساء مع الرجال وقد لا يكونون محارم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟
وش اسمها؟
السقايا.
السقايا؟
أين؟
السقايا.
إيه.
من السقي وهو الماء. سقي.
والله ما أدري. فأنا ذهبت في.
ها؟
هي سقية وجمعها سقايا.
أي السقايا.
أين؟
وهي سقية. هذه رخص فيها بعض العلماء مع الحاجة كضيق الأرض مثلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة في أحد في قبر واحد. من أجل الحاجة، لأن الصحابة كانوا متعبين ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبعض العلماء رخص فيها لكن وبعض العلماء منعها وقال إن الواجب أن يكون كل إنسان في قبره لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا بأس. أما موضوع جمع الرجال والنساء فأنا الآن لا أعطي فيه رأيا، لكن لو أنه جعل النساء وحدهم والرجال وحدهم لكان أحسن. نعم.
لا يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، بالنسبة طلاق البدع يا شيخ في غير الحيض يقع يا شيخ ولا لا؟
الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنها جوابا عاما، ولكن إذا كان أحد عنده مشكلة في هذا هذه
المسألة
يحضر إلينا
وإن
شاء الله نجيبه.
أحسن إليكم يا شيخ، بالنسبة يا شيخ لمسألة الصيام، ذكر بعض الفقهاء أن النخامة تفطر في الصوم، طيب هل ممكن نقيس عليها شيخ الصلاة؟ مثلا بلع النخامة في الصلاة هل يفسد الصلاة باعتبار أنه؟
أولا بارك الله فيك، الفقهاء ما أجمعوا على هذا، بل مذهب الإمام أحمد قولان: هل تفطر أو لا؟ وثانيا أن المراد من النخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم، وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر، ولا أظن أحدا تصل النخامة إلى فمه فيبلعه، ما أظن أحد يفعل ذلك لأنه مستكره. لكن على كل حال الفقهاء يقولون، إذا فقهاء الحنابلة أكثرهم يقول إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صوته، وقياس ذلك أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة، إذا قلنا إن هذا بمعنى الأكل، لكن لا لم يمر علي أنهم ذكروا ذلك في الصلاة، مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فيه نظر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولم تخرج من يعني ولم تدخل إلى جوفه، بل لم تزل في جوفه. وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن.
شيخ، فيها سؤال حول المسابقات التجارية.
نعم.
انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح حكم فيها، وهي ما يقوم به مجموعة من المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم، وطريقة الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخر، فبعضهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة، وبعضهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة مع عدم رفع السعر.
لا، ما هو يلزمك، يعني يقول اشتري وان شئت لا تشتري، صيغة السؤال غلط.
لا، عند إرادة أخذ البطاقة.
أي لا بأس، يعني لا يعطيك إلا بكذا.
أي نعم.
لكن فرق بين يلزمك وبين لا يعطيك إلا بكذا. نعم.
وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء، علما بأن ذلك سيكثر في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسألة مفصلا ما أمكن لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها، والله أحفظ.
نعم. هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز وبعضها يجوز. الجائز هو أن يرفع، هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل من اشترى بألف ريال فلو حق الدخول في المسابقة، فهذا جائز، لأن المشتري إما سالم وإما غانم، السعر لم يرفع عليه وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه ومن غيره، فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له الجائزة فهو غانم، وإذا لم تحصل له فهو سالم، ما في شيء. أما إذا كان المشتري إما غانما وإما سالما، إما غانما وإما غارما، فهذا هو الحرام بجميع صوره. لكن لو فرضنا أن أحد من الناس قال إن هذا يفسد السوق ويبلبل الناس، وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه من أجل أن يشتري من هذا المحل، وهذا قد يربك السير مثلا خصوصا في المدن الكبيرة، فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ومنعت لكان حسنا. أما إذا كان لا يزال كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى من. فالخلاصة الآن أن لنا في هذه المسألة نظران، أن لنا في هذه المسألة نظرين. النظر الأول بالنسبة لمنع هؤلاء، نقول ما دام الأمر لم ينتشر انتشارا كبيرا يوجب اضطراب الأسواق وتسابق التجار في كثرة الجائزة فلا بأس. أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار في الجائزة، إذا وضع هذا السيارة وضع الثاني سيارتين، وإذا وضع هذا ألف وضع الثاني ألفين مثلا، فهذا يجب على الدولة أن تمنع، يعني لا يحصل التلاعب. ففي الحال التي نقول أنه جائز ولا يمنع، نقول من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة ولم يؤخذ منه زيادة على السعر ولا ثمن للبطاقة فلا بأس. نعم.
في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة 40 يوما، فإذا أنهت هذه المدة أولمت بأن تذبح شاة وتدعو إليه النساء من الحي، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم وأرز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي، فنرجو توضيح هذا جزاكم.
لكن تبقى في بيتها لا تخرج ولا وإلا لا تذهب لزوجها؟
لا تخرج لزيارة الناس يعني ومن حولها
ما تخرج.
أيوة
يعني كالمحادة.
نعم.
أما لزوم البج فهذا ليس بصحيح وليس عليه أثر لا من كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء. وأما انحباسها عن زوجها فقد اعتاده الناس خوفا من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس وكان زوجها مشتاقا إليها أن يقع بينهما جماع، لأنه ما كل زوج يملك نفسه هذه المدة لا سيما إذا كان شابا. لكن لو تركت هذه العادة لكان أحسن، بمعنى أن في أيام التعب والمشقة الشديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها، لأنهم أرأفوا بها من غيرهم، ولئلا تجرى الزوج على شيء يتعبها. أما إذا زالت المشقة فينبغي أن تذهب إلى زوجها، لأن للزوج أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الجماع، فلماذا يحرم منها؟
أيضا يا شيخ
أما مسألة الإيلام إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأس بها، هذه من الولائم المباحة، لأن الولائم ثلاث أقسام: قسم منهي عنه كالمأتم وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت له الميت فيولم ويدعو الناس إليها، هذه إما مكروهة وإما محرمة وهو الصواب. وقسم آخر مطلوب شرعا وهو الإعلان للنكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاته. وذلك لأن الإعلان للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه، وإعلان النكاح من الأمور المشروعة. والقسم الثالث ما عدا ذلك فهو مباح، كالإعلام لخروج المرأة من النفاس، والإعلام للختان، والإعلام لنزول البيت أول ما ينزل، وما أشبه ذلك. نعم. بعده.
الله عنك يا شيخ. في رمضان كون دورات رياضية.
إيش؟
دورات رياضية، مسابقات رياضية، كرة قدم، ويكون عدة فرق. كل فرقة تحضر نسبة معينة، مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، ويجمعها واحد ويشتري فيها جوائز، والفائز منهم يأخذ مثلا كأس أو جائزة معينة يحددونها هم. وش حكم يا شيخ؟
هذا حرام ولا تحل، لأن هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون قد يغنمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون سلموا، لكن قد يغنم الواحد وقد لا يغنم، ربما تكون جائزة لغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حال، وهذا ليس منها، فالواجب النهي عن هذا وإبلاغ الشباب بأن هذا لا يجوز، وفي ظني أنهم إن شاء الله سوف يهتدون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في القبر؟
من العلماء من قال يكشف خده الذي على الأرض فقط ما هو الوجه، ومنهم من قال ليس بسنة، لأن الكفن إنما سمي كفنا لأنه يكفت الميت، بمعنى أنه لا يظهر منه شيء. نعم. السؤال الأخير لأنه أذن.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ، فعل الطاعة والعبادة من أجل الناس شرك، لكن ترك المعصية من أجل الناس هل يدخل كذلك في الشرك ويعد كمثله؟
ترك إيش؟
ترك المعصية أحيانا يا شيخ مثلا
رياء.
أي
هذا شرك، لأن الطاعة إما فعل مأمور وإما ترك محظور تقرب إلى الله، فهذا نوع من الشرك لا شك. نعم، يعني إذا ترك الإنسان المعصية مراءة للناس لا خوفا منهم، يعني هناك فرق بين أن يرائي الناس ليظهر أنه عابد وأنه تارك للمعاصي، وبين أن يدع المعصية خوفا من الناس أن يأكلوا لحمه وينتهكوا عرضه، فالأول شرك والثاني ليس بالشرك لكنه خطأ. نعم، يدخل في هذا في الثاني الذي تركها لأن لا ينتهك الناس وعرضه. يعني لا إظهارا للتعبد، لأن بعض الناس يتنسك يظن أنه ناسك ويدع المعاصي أمام الناس وهو في الخفاء يفعلها ولا يبالي. نعم خلاص
شيخ،
ناخذ سؤال واحد. نعم سؤال واحد من غير مكرر. نعم من
شيخ جزاك
قبل.
نعم شيخ جزاك الله خير، في بعض المدارس يكثر التصفيق دون ما حاجة أحيانا وكذلك التصوير، فما حكم ذلك وهل علي الإنكار أم لا؟ أثابكم.
أما التصفيق لسبب فلا أرى به بأسا، لأن هذا جرت العادة به، وهي تشجيع لمن حصل على هذا الأمر الذي صفقوا له من أجله، وليس من باب التشبه بالكفار لأنه الآن شاع وانتشر بين المسلمين، وليس من وليس داخلا في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لأن هؤلاء يجعلون العبادة مكاء وتصدية، ولهذا قال صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، لأن هذا في الصلاة، ولأن المرأة صوتها قد يؤدي إلى الفتنة، فلهذا أمرت إذا أخطأ الإمام أن تصفق ولا تسبح، وأمر الرجال أن يسبح. لكن لو فرض أن الإنسان إذا فعل هذا وصفق أنه يغضب بعض الأخوة الحاضرين فالأولى أن لا يفعل، لأن تأليف أمر مطلوب، والتصفيق غاية ما فيها أنه مباح، وإذا كان تركه يؤدي إلى الإلفة والمحبة فلا شك أن تركه مطلوب. أما الصفير فأنا أكرهه ولا ينبغي. وش معنى أن الإنسان يزعق بالصفير؟ نعم التصوير، أنا أكرهه.
التصوير
التصوير أيضا ما له، ليس هناك حاجة له، وإذا صور سوف يدخر وسوف يقتنع، واقتناء الصور بغير حاجة محرم. ما نعم هذا إذا طلب هذا شيء آخر، هذا شيء ثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى بعد الإفطار من الست إن شاء الله تعالى. لا ما في في رمضان في المسجد إن شاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.